الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أم لا؟ عليكم السلام. قبل الشروع في هذه المسألة، بعض الإخوة سأل ثانية عن المثال الأخير الذي ذكر في دليل الاستقراء، لماذا فصل المصنف بين ما كان فيه كلا المشتبهين مما يحتاج إلى تعدد وانفصال للنجاسة، وبينما كان أحدهما أو كلاهما مما لا يحتاج إلى ذلك، حيث بنى على جريان الاستصحاب في الأول ولم يلتزم بجريان الاستصحاب في الثاني. توضيح المطلب بشكل سريع أنه في صورة كون كلا المشتبهين من الماء القليل، فإن المكلف بمجرد، عليكم السلام، أن يضع الماء القليل من المشتبه الثاني على وجهه مثلا، فقبل انفصال النجاسة سوف يتيقن بالنجاسة. غاية الأمر على نحو الإجمال، يعني نجاسة مكتسبة إما من الإناء الأول على تقدير نجاسة الأول، وإما من الإناء الثاني على تقدير نجاسة الثاني. أما على التقدير الأول فلأنه بمجرد وضع الماء الطاهر على الوجه المتنجس بالماء الأول سوف لن يطهر الوجه، ففي هذا الآن قبل انفصال الغسالة عندنا يقين بالنجاسة، ولكن باعتبار أننا لم نشخص الإناء المتنجس، فبعد الانفصال إن كان المتنجس هو الأول يطهر الوجه، وإن كان هو الثاني فيكون الوجه نجسا.
فيكون الوجه بعد الانفصال ماذا؟ مشكوكا، فيستصحب النجاسة المعلومة قبل الانفصال. فمقتضى الاستصحاب في الصورة الأولى ماذا؟ نجاسة أعضاء الوضوء. عليكم السلام. بخلاف ما لو كان الإناء الثاني كرا مثلا، فإنه لا يجري هذا الاستصحاب، إما لكون المسألة من صغريات طوارد الحالتين، وإما وهذا الذي أستقربه لكونه بمجرد الملاقات وقبل الانفصال لا يحصل علم بالنجاسة ولو إجمالا، لأن المفروض أن الثاني كان كرا، والتطهير بالكر على تقدير طهارته لا يحتاج إلى انفصال، فلا يقين بالنجاسة لكي نجري الاستصحاب. هذا الذي أرجحه، وعليه تجري يرحمكم الله أصالة الطهارة بلا مانعين. هذا كان ما يرتبط بالبحث المتقدم.
يقولون
لابد من التطهير دفع واحدة من الإناء الثاني، وإلا يصبح عند علم الإجمال لأنه إما المغموس هو النجس أو الطاهر أو الذي يعني خرج. هذا حينئذ يخرج عن مسألتنا ويدخل في مسألة ملاقي الإناء المشتبه. اتفقنا؟ الآن بأي كيفية طهرنا بالماء الذي لا يحتاج إلى التعدد؟ طبعا بكيفية مطهرة على تقدير النجاسة، على تقدير نجاسة المحل وطهارة هذا الماء الكثير. بأي كيفية كانت مطهرة لو كان طاهرا؟ فلا تحتاج بحسب الفرض إلى ماذا؟ إلى تعدد ولا إلى انفصال، لأنه أيضا لو احتاجت إلى تعدد قبل المرة الثانية أيضا يكون معلوم النجاسة فنستصحب. لا، لنفرض ماء لا يحتاج لا إلى انفصال الغسالة ولا إلى تعدد، فهذا بمجرد الملاقات بحسب الفرض هكذا يطهر، فعلى تقدير طهارته طهر المحل، فإذن لا يوجد لنا علم ولو إجمالي بنجاسة المحل. نعم بنجاسة الملاقي، نعم عندنا علم إجمالي بنجاسة الملاقة، ولكن هذا لا أثر له هنا. نرجع إلى بحثنا في اقتضاء النهي للفساد. وكعادته المصنف يمهد بتقديم أمورا لها دخالة في تحرير محل النزاع طارة، وفي توضيح عنوان البحث طارة أخرى، وفي فرقه عن المسائل المشابهة ساعة
ثالثة وفي بيان جهة البحث ونوعه رابعة وهكذا. الأمر الأول في التفريق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي. والمصنف ذكر هذا الأمر من باب الاستذكار، وإلا فقد تعرضنا له في مقدمات اجتماع الأمر والنهي. وهناك أشرنا إلى مطلبين، أحدهما يرجع إلى أن الحاجة إلى التفريق بين أمرين فرع وجود ما يوهم الاتحاد. وإلا ليش ما فرق بين هذه المسألة مثلا ومسألة المفاهيم؟ ليش هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي؟ لابد من وجود ما يوهم الاشتراك والاتحاد، وهو متحقق في المقام باعتبار أن العبادة إذا تعلق بها النهي وفي الوقت نفسه إذا أردنا تصحيحها فلا بد من الكشف عن وجود أمر بناء على عدم كفاية الملاك، فحينئذ تكون العبادة مأمورا بها ومنهيا عنها. الأمر الثاني أنه في مقام بيان وجه التعدد تعرض الماتن سابقا إلى رأي لصاحب الفصول وإلى رأي منسوب إلى الشيخ في التقرير، وناقش فيهما وتبنى أن الفرق بين المسألتين ناشئ عن اختلاف الجهة المبحوث عنها. ففي اجتماع الأمر والنهي اتضح لدينا أن جهة البحث إنما هي في إجداء تعدد الوجه والعنوان لإثبات تعدد المعنون ليلزم
ارتفاع غائلة التضاد، أو أنه لا يجدي ليقال بالامتناع لغائلة التضاد. بينما فيما نحن فيه البحث عن دلالة النهي عن الفساد، من جهة أن النهي الدال على المبغوضية والحزاز في الفعل، هل يمكن أن يتقرب به أم لا؟ فالبحث في مقامنا بعد الفراغ عن تعلق النهي بالعبادة. وفي اجتماع الأمر والنهي لم يفرغ عن هذا الأمر، بل هو داخل في حريم النزاع. إذ على القول بالجواز يوجد نهي، وعلى القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر لا يوجد نهي. واضح هذا الكلام مع التفصيلات، مقتضي وعدم مقتضي إلى آخره الذي تقدمت. أما هنا فرغنا عن وجود نهي، يوجد نهي تعلق بهذه العبادة أو المعاملة، فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ الأمر الثاني في هذه المقدمة يرتبط بنوعية هذه المسألة. فبعد الفراغ عن كونها أصولية لوقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، يقع الكلام في نوعية هذه المسألة الأصولية وهنا يوجد عند بعضهم خلط بين مقامين. المقام الأول
عجبني، أمس كنت أطالع في مطلب في الأصول، فالواحد الكاتب يقول أنه لا أريد أن أتعرض لكلمات الأعلام وبيان ما فيها من الخلل، لأنه هذا يصبح إهانة لهم، فمباشرة ندخل في الموضوع. لا إهانة ولا ما يحزنون، النتيجة هذا بحث علمي. نعم، هو نفس كلامه يا عرق. آخر كلمة شو كانت؟ يعني آخر جملة أقصد. المقام الأول، نعم، هذه من قبيل كلا إنها كلمة هو قائل.
المقام الأول مقام تحديد نوعية المسألة ثبوتان، بمعنى هل هي من المسائل أصولية اللفظية أم أنها من المسائل الأصولية العقلية؟ يعني هذا بحث ماذا؟ ثبوتي. هذه المسألة ما هو سنخها؟ هل هي مسألة لفظية مثل ماذا؟ ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور الجملة الشرطية في المفهوم وما شكل ذلك، أم أنها لا، مسألة من المسائل العقلية مثل بحث اجتماع الأمر والنهي، مثل بحث مقدمة الواجب وما شكل ذلك. هذا بحث ثبوتي. المقام الثاني أنه بعد الفراغ عن عقلية هذه المسألة هل يوجد مبرر لعقدها في مباحث الألفاظ أم لا؟ التفت جيدا لهذه النقطة. بعد الفراغ عن كونها ماذا؟ عقلية، يوجد مبرر لعقدها في مباحث الألفاظ أو لا يوجد مبرر؟ في هذا الأمر الثاني يظهر وجود نزاع بين الماتن وبين أستاذه الشيخ الأعظم، لكن أين؟ في المقام الثاني لا في المقام الأول. واضح هذه النكتة؟ فما في بعض التقريرات المنسوبة إلى الأستاذ أن النزاع في المقام النزاع بين الأخوند والشيخ أن المسألة عقلية أو لفظية، هذه من الأخطاء الواضحة. الأخوند لا يرى أن هذه المسألة لفظية والشيخ يرى أنها عقلية، بل يتنازعان في أي شيء، لأنه هل يوجد مبرر مع كونها عقلية لعقدها لفظية أو لا يوجد مبرر؟ التفت لهذه النقطة. أي عند الأخوند وعند الشيخ المسألة عقلية. فبناء على ذلك يكون تكون هذه المسألة من المسائل العقلية، ولكن الكلام في أنه هل يمكن عقدها لفظية أم لا يظهر من الكتب القديمة أنها معقودة في ضمن مباحث الألفاظ، والآخند رحمة الله عليه يرى مبررا لذلك تقريبه أن البحث في هذه المسألة كما سوف يتضح طارة يقع في العبادات وأخرى يقع في المعاملات، يعني طارة نبحث في أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد وأخرى نبحث أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أمره.
وهناك قول بين العلماء معتد به في أن النهي عن المعاملة هو في الواقع يدل على الفساد، لا أن النهي عن المعاملة يدل على حكم تكليفي ونريد أن ندعي الملازمة بين الحكم التكليفي والفساد، بل هو مباشرة يكون النهي في المعاملة لإفادة الحكم ماذا؟ الوضعي، وهو الفساد. فلما كان من بين الأقوال في المسألة ما يقتضي جعل المسألة لفظية، ناسب ذلك أن تدخل في ضمن مباحث الألفاظ. التفت للتعبير، ناسب ذلك أن تدخل في ضمن مباحث الألفاظ، لأن الأخ يرى أن المسألة لفظية والشيخ يرى أن المسألة عقلية. بينما الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لم يستسغ عقد المسألة في ضمن مباحث الألفاظ، معللا ذلك أن العنوان وإن كان في اقتضاء النهي للفساد، لكن النهي في المقام ليس له موضوعية، بل تمام الموضوعية لأي شيء؟ للحرمة. ولذا لو استفيدت الحرمة من دليل لبي كالإجماع والعقل تدخل في محل النزاع، فهذا يكشف أن البحث ليس في دلالة النهي لتنعقد المسألة في ضمن المسائل اللفظية. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا البيان للشيخ أن البحث
في هذا الفصل لما كان في العبادات والمعاملات، وهناك قول في المعاملات يقتضي الدلالة المطابقية للنهي على الفساد، مع ذلك يمكن أن يكون البحث في دلالة الصيغة حتى في العبادات، لأن الدلالة أعم من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. ففي العبادة لا دلالة للصيغة مطابقة إلا على ماذا؟ التحريم. لكن يمكن البحث عن دلالتها على الفساد بالدلالة الالتزامية. وإن كان بعض المصادق والأفراد لا مساس لللفظ بها، كما لو استفدنا الحرمة بالإجماع، لكن فرق بين مسألتين، بين مسألة لا دخالة لللفظ فيها أصلا فلا مبررة لعقدها لفظية، وبين مسألة يوجد لللفظ فيها دخالة وإن كان بعض مصادقها يخرج عن دلالة اللفظ. فالمسألة الأولى لا مبررة لعقدها لفظية بخلاف ماذا؟ المسألة الثانية. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث يرتبط في الواقع بتحرير محل النزاع، من ناحية أن للنهي أقساما متعددة، فهل تدخل بأجمعها في محل النزاع أم يختص النزاع ببعض مصادق الحرمة والنهي؟ من جملة تقسيمات النهي تقسيمه إلى نهي تحريمي يقتضي العقاب في صورة مخالفة، ونهي ماذا؟ تنزيهي، يعني كراهة لا يقتضي العقاب في صورة المخالفة.
فهل يدخل في محل النزاع كلا النوعين؟ البعض حصر النزاع بالنهي التحريمي تمسكا بظهور العنوان، فإن كلمة النهي المذكورة في العنوان ظاهرة في أي نهي؟ في النهي التحريمي، إذ المقصود من النهي لا يخلو إما هو المعنى الاصطلاحي الشائع بين علماء الشريعة، وهو الطلب بالصيغة ذكرتم في أول بحث الأوامر، هذا يجري أيضا في النواهي، الطلب بالصيغة المخصوصة، يعني النهي بصيغة لا تفعل، والنهي بصيغة لا تفعل ظاهر بماذا؟ في التحريم. وإما أن يراد به مادة النهي أو الأعم من المادة والصيغة، وكل من المادة والصيغة كما ثبت في محله ظاهر في الحر. فإذا مقتضى التمسك بظهور العنوان يقتضي انحصار النزاع في أي شيء؟ في النهي التحريم. ولكن هذا الدليل بنظر المصنف غير تام، وذلك باعتبار أن العنوان إنما يؤخذ من واقع البحث، فهو شيء ينتزعه المعنون مع لحاظ جهات البحث، وفيما نحن فيه سلمنا أن العنوان لا يشمل النهي التنزيهي، لكن المناط والملاك للقول بالفساد وعدمه موجود في النهي التنزيهي، إذ مناط الفساد والمبغوضية، لا المبغوضية في مرتبتها العليا، لأن الذي يتنافى مع عبادية العبادة والتقرب إلى المولى
هي ذات المبغوضية لا حد المبغوضية. ملتفت جيدا لهذه النكتة؟ حد المبغوضية يعني المبغوضية الشديدة. لا، أصل المبغوضية عند من يقول باقتضاء النهي للفساد يرى أنها لا تنسجم مع القرب إلى الله. لا حد المبغوضية لا ينسجم، فإذا ذات المبغوضية فينسجم ذلك مع كلا الحدين، مع المبغوضية الشديدة ومع المبغوضية ماذا؟ الضعيفة. واضح هذا الكلام؟ نقرأ الآن هذا المقدار. فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ وليقدم أمور على راح تقدم ما شئت. الأول أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها، بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة. خب إذا عرفنا ليش كررت؟ يعني هذا ليس من طبعه فقط مجرد الاستذكار، وإلا هناك بحثه هذا في صفحة ونصف بشكل مفصل. وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى. أنه لا دخل للجهة في طفت، لا يلتبس الأمر عليك، ليس مقصوده أنه لا دخل للجهة في التفريق، لا، يقول الفرق بينهما أن جهة البحث بينهما متعددة. وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى، وأن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله، أي وجه يأتي على الفساد، بخلاف تلك المسألة فإن البحث هناك من جهة أن تعدد العنوان يكشف أو لا يكشف، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا يجدي. الأمر الثاني أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه ضمير للشأن في الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، مع إنكار الملازمة بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات. واضح؟ ارجع، ملازمة ما فيه، بل النهي مباشرة هو للفساد كما سوف يأتي. ولا ينافي هذا جواب عن توهم الشيخ، ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بين الفساد وبين الحرمة، ولو لم يكن لفظ يدل على الحرمة، ولو لم تكن مدلولة للصيغة أو بالصيغة، وعلى تقدير عدمها، على تقدير عدم الملازمة تكون منتفية بينهما. فإذا ما في دلالة لا على تقدير الملازمة لعدم وجود صيغة، لأن الحرمة استفيدت من الإجماع، وعلى تقدير نفي الملازمة لا يوجد دلالة حتى مع وجود الصيغة، لأننا نفينا الملازمة. لإمكان هذا الجواب أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة، معه مع من؟ مع صاحب ذلك القول، بما تعم دلالة الصيغة بالالتزام، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ أي ارتباط بها. فتأمل جيدا. الثالث، ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، لكن هذا لا يجعل النزاع يختص بالنهي التحريمي، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه، ومعه لا وجه، يعني هذا في الواقع هذا إشكال أيضا على العنوان. لا يصح أن نقول أن النهي عن الشيء إذا كان النهي ظاهر في التحريم، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به. هذا نسينا أن نشرحه. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وافق مع المصنف في أن ملاك الفساد كما يوجد في النهي التحريمي يوجد في النهي التنزيه، إلا أن هذا الملاك يختص أين؟ بالعبادات. فإن المبغوضية التي تتنافى مع التقرب إنما هي في العبادة، بينما العباد بينما المعاملة المكروهة كالمعاملة التي تتكيف بتلقي الركبان بالإجماع لا تقتضي الفساد. فالملاك أخص من النزاع. هذا كان ماذا؟ جواب أو إشكال الشيخ. يجيب المصنف عن ذلك أن العنوان ينبغي أن يكون شاملا لكل مصاديق البحث، حتى لو كانت بعض المصاديق تتواجد في قسم ولا تتواجد في آخر. فمثلا لو كان يوجد علماء في قبيلتين، وفي الأولى العلماء عدول وهاشميون، وفي الثانية هاشميون فقط، فإذا أردنا أن نأتي بلفظ يعم كليهما لا مانع من إدخال الوصف المختص بإحدى القبيلتين. لذا يقول: واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى.